البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مستوطنون يقتحمون باحة الأقصى بذريعة رأس السنة العبرية، وقوات الاحتلال تعتدي على المرابطين. إدارة سجون الاحتلال تواصل استهدافا للأسرى بتحويلهم للاعتقال الإداري قبل الإفراج عنهم. ولليوم السادس على التوالي الاحتلال يواصل حصار بلدة بيتا ويمارس سياسة العقاب الجماعي بحق سكانها. ومن العناوين إلى التفاصيل، معكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال بذريعة ما يسمى رأس السنة العبرية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد بقيادة الحاخام يهودا غليك، مشيرة إلى أنهم نظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
كل الذرائع متاحة أمام سلطات الاحتلال لبسط سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك، ومع انطلاق موسم الأعياد اليهودية تأبى قوة الاحتلال إلا أن تحول باحات الأقصى لثكنة عسكرية يبدأ معها مسلسل الانتهاكات المتواصلة بحق كل ما هو مقدس. مئة المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة بذريعة ما يسمى رأس السنة العبرية. شرطة الاحتلال سرعان ما فتحت الطريق أمامهم بعد طردها المصلين من الأقصى ومنع من تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول إليه.
عند دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى تقدمت مننا الشرطة والوحدات الخاصة، طلبوا مننا الرجوع يعني وإخلاء المنطقة أمام المسجد القبلي ومنطقة الكأس. فإحنا سألناهم ليش يعني، فلما مجرد تسألوا ليش يعني بدك ترجعني أو تطلعني من هون، كان يتم الاعتداء عليه واعتقاله وإخراجه خارج المسجد الأقصى. فحتى بدأوا يعني يرجعوا الناس ويبعدوا الناس عن منطقة المسجد القبلي والكأس حتى يفرغوها.
أصوات تكبيرات المرابطين في الأقصى صدحت في أزقة البلدة القديمة رفضا لمساس المستوطنين بمقدساتهم. لا مئات الجنود المدججين بالسلاح ولا الإجراءات المشددة عند أبواب المسجد استطاعت منعهم من الدفاع عن الأقصى. وإن كان الثمن قرار إبعاد عن المسجد يصدره من لا حق له في المكان.
جئت بزمرة من المخابرات تحيط بي من أول خطوة دخلتها في البلدة القديمة، أخذوني إلى بيت الياهو وحققوا معي لنصف ساعة تقريبا، وأعطوني إبعاد عن البلدة القديمة بأكملها، يعني مبعد عن المسجد الأقصى المبارك وأبوابه، ولا أستطيع دخول البلدة القديمة لمدة 6 أشهر. فطبعا هذا ظلم وهذا هو الاحتلال.
بذريعة الأعياد اليهودية تجعل سلطات الاحتلال من هذا الموسم كل عام نقطة مركزية لإجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية في الوضع القائم بالمسجد الأقصى، نفخ بالبوق وشروحات عن الهيكل المزعوم وتقديم القرابين النباتية، كلها أساليب تهدف من خلالها سلطات الاحتلال في نهاية المطاف إلى تنفيذ مخطط تقسيم الأقصى زمنيا ومكانيا.
وعن استهداف الاحتلال للقدس والأقصى بذريعة الأعياد اليهودية يقول مستشار محافظ القدس المحتلة معروف الرفاعي:
للأسف يعني إسرائيل حولت القدس إلى سكنة عسكرية، ومنذ عدة أيام تقوم باعتقالات وبإبعادات عشوائية لكل المرابطين ولكل نشطاء المقاومة الفلسطينية، سواء من فصائل العمل الوطني أو فصائل العمل الإسلامي، حتى مشايخ المسجد الأقصى ورجال الدين تم إبعادهم. اليوم تم الاعتداء على حرائر مدينة القدس وعلى عجائز مدينة القدس وعلى المرابطين وعلى المرابطات، حتى الصحفيين لم يسلموا من الاعتداء والمنع لتسجيل المشاهد المؤذية والمحزنة التي كان يقوم بها المستوطنون داخل المسجد الأقصى وعلى أبواب المسجد الأقصى. نفخوا في البوق، صلوا صلوات تلمودية، السجود التلحمي، السجود الملحمي، إلى آخر هذه الطقوس التي تحاول إسرائيل فرضها على عين المشاهد كي تكون يعني مشاهد معتادة للعين البشرية. يعني إسرائيل بكل صراحة ذاهبة إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا، الآن هو مقسم زمنيا للأسف الشديد، كل يوم مئات من المقتحمين من المستوطنين. إسرائيل وضعت بين نصب عينيها أن تقوم بتقسيم المسجد الأقصى. هناك مشروع قرار يعني صريح وواضح من عضو الكنيسة المتطرف عميد هليبي قدم للكنيسة، ونحن نتوقع أن يتم الموافقة عليه. يريدون أن يكون المسجد القبلي هو مخصص للمسلمين فقط، وباقي 144 دنم مخصصة لليهود. يريدون أن يعني يطبقوا ما يجري في الحرم الإبراهيمي على ما يجري في المسجد الأقصى. كل ذلك ونحن منذ عدة أيام نخاطب الدول، نخاطب المنظمات، نخاطب الدول العربية التي لها شأن في مدينة القدس، ولكن أقول بكل أسف وبكل حزن يعني لا حياة
تنادي. وإلى خليل الرحمن، حيث أدى مستوطنون طقوسا تلمودية بالقرب من الباب الشرقي للحرم الإبراهيمي الشريف، واستنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال الجعبري قيام المستوطنين بأداء طقوسهم بالقرب من الباب الشرقي للحرم الإبراهيمي في سابقة تنذر بخطر كبير يضاف إلى جملة الأخطار التي تحيط بالحرم الإبراهيمي نتيجة لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عليه، في تحد واضح وسافر لمشاعر المسلمين. ودعا الجعبري المواطنين وجميع المؤسسات للقيام بواجباتها في الوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال للسيطرة على مقدساتنا وأماكن عبادتنا. وإلى ملف الحركة الأسيرة، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال استهدافها كوادر حركة الجهاد الإسلامي بكل الوسائل، وبات أسرى الحركة لا يعرفون تاريخ الإفراج عنهم نظرا لتحويلهم من الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم. الزميل رمزي دلول وهذا التقرير.
فصل جديد من مسلسل انتهاكات الاحتلال بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، عنوانه تفعيل قرار الاعتقال الإداري بحقهم بعد انتهاء محكومياتهم في غياهب السجون. تمر الساعات والأيام ولا تعرف عائلة الأسير الجريح وسام أبو زيد متى ينال نجلها حريته، لا سيما بعدما أنهى فترة محكوميته في 25 من الشهر الفائت، ليتم تحويله إلى الاعتقال الإداري في الوقت الذي كان ينتظر فيه تنسم عبق الحرية.
كان مفروض أروح 25 الشهر، هسه احنا يعني محضرين حالنا وشو الكل يعني مبسوط وفرحان لطلعته الغريب والقريب يعني. ولا بكى حاكي معاه يعني قبل بنص ساعة وما فيش يعني من هالحكي كله شوي لو بتصل بكل وين انا كنا له هي بقول قايل له انه اجوا مضوني على ورقة انه 4 أشهر ردوا مددوا لي ادارة.
حملة مسعورة إذن تقودها إدارة السجون بحق كوادر الجهاد الإسلامي، ولم يكن أبو زيد أول من حرم الحرية، فقد سبقه الأسيران مؤمن النشرة وعميد العرسان بعد تحويلهما للاعتقال الإداري في ليلة الإفراج عنهم وكلهم من جنين. سلطات الاحتلال تنتهج هذه السياسة بحكم إداري مفتوح بلا نهاية لسلب فرحة الأسرى وحريتهم، وخوفا من تجدد نشاطهم المقاوم خارج المعتقل.
هم حقيقة لما بدهم يعني ينتزعوا اعتراف من المناضل الفلسطيني بيستخدموا كل الطرق الوحشية وكل الطرق المسموحة وغير المسموحة والممنوعة والمحرمة حتى دوليا لانتزاع الاعتراف. فحال ما كان في أي إمكانية لانتزاع اعتراف أو كان هناك قرار سياسي يعني بملاحقة حالة معينة أو هبة معينة أو تنظيم معين في مرحلة ما بيستخدموا هذه الوسيلة وسيلة الاعتقال الإداري. هذا الاعتقال الإداري زي ما حكينا قبل شوي هو أشبه باحتجازهم احتجاز الأسرى كرهائن يعني على وجه الخصوص بعد انتهاء محكوميتهم.
يتمادى الاحتلال إذن بانتهاكاته بحق الأسرى داخل الزنازين، لا سيما أسرى الجهاد الإسلامي الذين نالوا الحصة الأكبر في الفترة الأخيرة، سياسة ممنهجة تحت غطاء قضائي من أعلى سلطة في الكيان الإسرائيلي.
اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين خلال حملة دهم تخللتها مواجهات في محافظات الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، حيث اعتقلت الشقيقين رافت وعماد الرماوي ونقلتهما إلى جهة مجهولة. وأفاد مكتب إعلام الأسرى باعتقال الشابين زكريا أبو جاموس وعبد الله زقوت أثناء مرورهما على حادث طيار قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وكذلك الشاب محمود مسالمة بعد اقتحام محله التجاري في بلدة بيت عوة جنوب غرب الخليل. وفي القدس اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد بمناسبة ما يسمى رأس السنة العبرية. هذا وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة الأخيرة، ورصد مركز المعلومات الفلسطيني معطى 17 عملا مقاوما بالضفة، أبرزها عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومواجهات تخللها إلقاء حجارة. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة خلال حملة تفتيش ومداهمة أدت إلى إصابة عدة مواطنين. هذا ويواصل الاحتلال حصار البلدة منذ الثلاثاء الماضي بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة جنوب نابلس. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
يحاصر الاحتلال بلدة بيتا الواقعة جنوب نابلس ويعزلها عن محيطها ويضغط على الفلسطينيين كنوع من العقاب الجماعي. قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش واسعة في البلدة وأقدمت على إغلاق ما تبقى من طرق فرعية وزراعية بالسواتر الترابية، ودهمت عشرات المنازل وعثت فيها خرابا وخلعت أبواب محل تجارية بالتزامن مع احتجاز العديد من المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا. تخلل حملات الدهم مواجهة عنيفة في العديد من أحياء البلدة رشق خلالها الشبان وآليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة في الوقت الذي أطلق فيه جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات. منذ الثلاثاء الماضي والبلدة تشهد عملية تفتيش ومداهمة ردا على عملية إطلاق النار في حوارة، وبحسب مزاعم الاحتلال فإنه يبحث عن منفذها في بلدة بيتا ثم ينسحب إلى أطراف البلدة وينصب الحواجز وينشر أعدادا كبيرة من قواته في محيطها. في حين علقت مديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس الدوام المدرسي في بلدة بيتا خشية على الطلبة. يدرك الاحتلال أن الفدائي لن يختفي في هذه الأماكن، لكنها سياسة العقاب والتنكيل الممارسة بحق 13,000 فلسطيني. يقتحم مئات الجنود بيوتهم ويعتدون عليهم ويحاصرونهم داخل بلدتهم.
وفي نابلس أيضا تصدى أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس مساء اليوم لهجوم شنه مستوطنون على البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين من بؤرة يش كودش المقامة على أراضي المواطنين هاجموا الجهة الشرقية الجنوبية للبلدة، وقد تصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات. وفي الضفة أيضا تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها وتضييقها على سكان قرية برقة شرق رام الله. يأتي ذلك في ظل المواجهة المستمرة مع المستوطنين الذين يحاولون الاستيلاء على أكبر مساحة من أراضي القرية لضمها إلى بؤرهم الاستيطانية الجديدة في المنطقة. الزميل معين باكر معه المزيد من التفاصيل.
المدخل الوحيد لقرية برقة شرق رام الله، ومن النادر أن تجد هذا المدخل مفتوحا أمام السكان خلال الأسابيع الأخيرة. تصف السيارات في طابور طويل لساعات، وقد تستغرق المركبة خلال تفتيشها أكثر من نصف ساعة ليأتي دور السيارة التي تليها. عقاب جماعي يفرضه الاحتلال على القرية بحجج واهية ليضيق على سكانها الذين يواجهون الاستيطان المتغلغل في أرضهم بشكل كبير مؤخرا.
المستوطنين قاعدين مستولوا على الأراضي، وبعد ما صاروا يحطوا كرفانات بين الزيتون بين الشجر للناس، يعني اللي حتى بطلت الناس توصل الأرض. يعني طريق البلد القديم هي بعيد عننا فيك واحدة، جابوا المستوطنين حطوا لهم غرف كرفانات ممنوع حدا يوصل الأرض نهائيا.
برقة وكما القرية الملاصقة لها ديردبوان تتعرض لمخطط استيطاني كبير يهدف لسرقة ما تبقى من أراضي المنطقة. تحيط بها بؤر استيطانية من جميع الاتجاهات لتجعلها جزيرة منفصلة عن بقية القرى، تاركة لها مدخلا وحيدا يتحكم به الجنود كما يريدون ودون أدنى مراعاة لحياة السكان داخل القرية.
وهذا زاد الضرر علينا، إنه مدخل واحد فقط للبلد، كان إلها مدخل آخر للأسف أغلقوا المستوطنين أغلقوا، والحاكم العسكري بيقول لا هذه بؤرة مش قانونية، طب افتحوها. للأسف بنسكوا مع بعض المستوطن مع جيش الاحتلال.
وكما مخططات الاستيطان تتواصل، فإن القرية تواصل تصديها للاستيطان بشبابها الثائر وسكانها الصامدين المرابطين الباقين على أرضهم رغم مختلف أنواع التضييق والتنكيل.
وإلى غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين بينهم صحفيون مساء اليوم إثر استهداف قوات الاحتلال لهم على مقربة من الشرق الحدودي شرق قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بإصابة صحفيين بشكل مباشر بقنابل غاز السام المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال القطاع على المواطنين والصحفيين، إضافة إلى إصابة آخرين بحالة اختناق. ختام النشر العناوين الرئيسية. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بذريعة رأس السنة العبرية وقوات الاحتلال تعتدي على المرابطين. إدارة سجون الاحتلال تواصل استهدافها للأسرى بتحويلهم للاعتقال الإداري قبل الإفراج عنهم. ولليوم السادس على التوالي الاحتلال يواصل حصار بلدة بيتا ويمارس سياسة العقاب الجماعي بحق سكانها. والآن إلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. موضوعنا لهذا اليوم المقدسات، شبح التهويد بذريعة الأعياد. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا البداية ستكون مع فقرة ألف باء فلسطينية تقدمها الزميلة منار. نستمع معا إلى فقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا. في هذه الفقرة أيها الأعزاء نتعرف بشاعر وأديب مقل نظم في موضوعات تتناسب وطبيعة اهتماماته الفكرية والاجتماعية، فدعا إلى التمسك بالمثل العليا والنصح والإرشاد والتمسك بحب الوطن والأرض، حتى لقب عميد الأدب الفلسطيني. شاعرنا هو إسحاق موسى الحسيني. أيها الأطائب، ولد شاعرنا بمدينة القدس عام 1904 بفلسطين المحتلة، وتعلم القرآن الكريم وعلوم الدين في الكتاب، ثم انتقل إلى المدارس النظامية فدرس في مدرسة المنجكية والمدرسة الرصاصية والمدرسة الراشدية. حصل على العديد من الشهادات الدراسية، اللغة العربية من القدس، ودبلوم صحافة من الجامعة الأمريكية ببيروت، ودبلوم اللغات السامية، والدكتوراه في الأدب من جامعة لندن. كما شغل العديد من المناصب: رئيس كلية دار الطفل العربي، رئيسا لكلية الآداب للبنات، وانتخب عضوا بمجلس أمناء كلية العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس بالقدس، وعضوا في الهيئة الإسلامية العليا. شارك شاعرنا إسحاق الحسيني في عدد كبير من المؤتمرات، منها مؤتمر الكتاب الآسيويين والإفريقيين، ومؤتمر الأدباء العرب في القاهرة وبغداد وتونس، ومؤتمرات الأدباء في اليابان وألمانيا وبلجيكا، ومؤتمر الشبيبة في الاتحاد السوفيتي. لشاعرنا العديد من القصائد التي نشرت في عدد من الدوريات العربية، نذكر منها إلهيات وأخي الإنسان وأبيات غير معنونة، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الأدبية، منها المدخل إلى الأدب العربي المعاصر، وأزمة الفكر العربي، وفضائل بيت المقدس، وأسماء فلسطين، وغيرها. أيها الأفاضل، أيها الأكارم، أيها الأعزاء، نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها، والتي جاءت بعنوان يا قادما للقدس، فيقول فيها: يا قادما للقدس تلثم تربها، هل علمت بأن قدسك باكية؟ الشمس لا تعلو وراء جبالها، لا نورها نور ولا هي حانية، والطير أغلق بابه كي لا يرى أحدا يجوس خلال أرض غالية. Thank you. والطير أغلق بابه كي لا يرى أحدا يجوس خلال أرض غالية، والغصن ألوى عنقه متواريا، في صدره آثار جرح دامية، والحقل غادره بنوه ممزقا يستبدلون به دراهم بالية. ومساجد الله التي قدستها ثكلى تنوح على ديار خاوية. لم أقصد الإيلام يا خلي، ولم أبلغ سوى وصفي عوادي عادية. انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية. انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية. ثم اختفى النجم وحلت ليلة، ثم اختفى النجم وحلت ليلة ظلماء في أعقاب ريح عاتية. يا ليت قومي يسمعون، وليتهم يتفكرون بكل نفس واعية.
شكرا للزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر والأديب الراحل إسحاق موسى الحسيني. أحبتنا الكرام، المقدسات شبح التهويد بذريعة الأعياد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده؟ تحولت الأراضي الفلسطينية إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع بدء موسم الأعياد اليهودية، وعلى مدى 22 يوما سيمنح المستوطنون كما من قبل الضوء الأخضر لاستباحة المقدسات. على صعيد المسجد الأقصى يواصل المستوطنون اقتحاماتهم والتي شهدت تصعيدا غير مسبوق بحجة الأعياد. أما ساحة البراق فكانت عرضة للتدنيس من قبل الآلاف من المستوطنين وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال. هذا وجددت لجنة القدس والأقصى دعواتها للرباط والاحتشاد في ساحات المسجد لإفشال مخططات المستوطنين بعد انتشار قوات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها لتأمين استمرار اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بأعيادهم. قراءة تصعيد الاحتلال ومستوطنيه لتدنيس المقدسات بحجة الأعياد اليهودية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
في 17 من أيلول سبتمبر من كل عام ينطلق موسم الأعياد اليهودية الأطول الذي يمتد 22 يوما، حاملا معه مسلسل انتهاكات جديدة بحق المسجد الأقصى، ظاهرها ديني وجوهرها سياسي، وسط محاولات جماعات الهيكل المتطرفة فرض وقائع جديدة وتكريس بعض الصوابق خلال اقتحاماتها، وعلى رأسها تخصيص المسجد للمستوطنين فقط ضمن محاولاتهم لفرض التقسيم الزماني، إضافة إلى ممارسات أخرى كالنفخ في البوق وإدخال القرابين النباتية وفكرة اقتحام الأقصى بالثياب البيضاء. وحسب مواقع المستوطنين فإنه يتم التسويق لتكرار سيناريو النفخ في البوق أو الشوفار الذي يحمل دلالات دينية، منها إيقاظ القلب والتوبة والتذكير بحادثة انتقال اليهود من سيناء بحسب اعتقادهم. وهو ما نجح المتطرفون بفعله داخل المسجد الأقصى خلال العيد الماضي بعيدا عن عدسات الكاميرات، وأقدموا على ذلك في الساحة الشرقية من المسجد. وأما قرابين العيد التي تتضمن أنواعا من الحمضيات والصفصاف وسعف النخيل والآس، فيحملها المستوطنون معهم أثناء توجههم إلى الصلاة، ويسعى المتطرفون لإدخالها إلى المسجد الأقصى. وتنطلق أعياد المستوطنين من خلال رأس السنة العبرية في اليومين الأول والثاني من شهر تشرين من التقويم العبري، ويطلق على الأيام العشرة التي تمتد من رأس السنة وحتى عيد الغفران أيام التوبة، حيث يسعى المتطرفون في اليوم العاشر إلى محاكاة طقوس الغفران داخل المسجد الأقصى، وينتهي الموسم بعيد العرش أو عيد المظلة الذي يمتد على مدار ثمانية أيام، وهو عيد يرتبط بذكرى سكن اليهود في الخيم وتحت المظلات خلال التيه في صحراء سيناء وفق الزعم التلمودي. ومما يكسب اقتحامات المستوطنين أهمية أكبر هذا العام أنها تتزامن وانتخابات الحاخامية الكبرى في الكيان التي تحاول جماعات الهيكل اغتنامها لإيصال شخصيات متعاطفة مع توجهاتها وعقيدتها في موضوع الهيكل إلى منصب الحاخامية الكبرى، في وقت تعد فيه بعض الجماعات المتطرفة لذبح إحدى البقرات الخمس الحمراء بعد أشهر واستخدام رمادها في طقوس تمهد للسماح لشرائح واسعة من المستوطنين باقتحام الأقصى.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد ناصر. كأنما الاحتلال ينتظر المناسبات والأعياد ليستبيح أكثر الأراضي الفلسطينية ويضيق الخناق أكثر على الفلسطينيين، كيف يمكن توصيف ما يقوم به الاحتلال من إجراءات هذه الأيام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. حقيقة نعم، الاحتلال يستغل الدين بمجمله من أجل مكاسب سياسية، مكاسب سيادية، سواء على الأرض الفلسطينية بعمومها أو في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بشكل خاص. فنراه نعم ينتظر مواسم الأعياد من أجل جمع اليهود بشكل عاطفي بشكل ديني، بدعاء أن هناك صلة بين ما يسميه بالأعياد اليهودية والمسجد الأقصى المبارك، ما يسميه جبل الهيكل. لذلك نراه يكثف من سياساته التهويدية في المسجد الأقصى المبارك في هذه الفترات، يزيد من اقتحاماته، يزيد من اعتداءاته على أبناء مدينة القدس وعلى المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك.
طيب ماذا عن القدس ومقدساتها وقيود الاحتلال المشددة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى؟
شهدنا منذ الأمس، ليس فقط منذ صبيحة هذا اليوم، منذ الأمس وضع قيود وتحديدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في مسعى من الاحتلال لمنع أول شيء أي شكل من أشكال الاعتكاف والبقاء في المسجد الأقصى المبارك من قبل ليلة. وكذلك شهدنا في صبيحة هذا اليوم في صلاة الفجر كيف أن الاحتلال منع من هم دون 50 عاما من العمر من دخول المسجد الأقصى المبارك. هذا كله يعبر عن مخاوف الاحتلال وعن يعني فهم الاحتلال أن المرابطين يشكلون عقبة أمام تمرير سياساته التهويدية بحق المسجد الأقصى المبارك وأمام الاقتحامات التي يتم فيها تدنيس هذا المسجد. لذلك نعم، رأينا الاحتلال يضع كل العقبات في وجه المسلمين، يمنعهم من حقهم الطبيعي في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، حقهم الطبيعي في الوصول إلى مقدساتهم وإلى أماكن عبادتهم.
طيب برأيكم إلى ماذا يسعى الاحتلال من خلال ذلك، من خلال هذه التضييقات، من خلال التحديد، من خلال يعني التشدد في إدخال وضع القيود على المصلين؟
الاحتلال يعي تماما أهمية المسجد الأقصى المبارك بالنسبة ليس فقط للشعب الفلسطيني وأهل مدينة القدس، بل بالنسبة للأمة العربية والإسلامية. وقد شاهد الاحتلال كيف أن المسجد الأقصى المبارك شكل عنصرا أساسا في تجميع الأمة وتوحيدها وفي إظهار غضبها لكل ما يجري في حق المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات من قبل هذا الاحتلال. لذلك هو يريد أن يحول المسجد الأقصى المبارك من مكانا مقدسا للمسلمين وحدهم، مكانا يجد فيه المسلمون راحتهم وعبادتهم وهناءهم، ويجد أيضا سببا لوجودهم على أرض فلسطين في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ويريد أن يحول هذا المسجد إلى مكانا عاما. وقد صرح في أكثر من مناسبة أنه ينظر إلى المسجد الأقصى المبارك على أنه جزء من أرض إسرائيل تسيطر عليه دائرة أراضي إسرائيل وتديره بلدية الاحتلال، وهو يرى في المسجد الأقصى المبارك فقط المصلى القبلي، وبقية الساحات هي بالنسبة له ساحات عامة، يعني يرفض أن يتدخل في إدارتها حتى حكومة الأردن وحتى دائرة الأوقاف الإسلامية. لذلك رأيناه أيضا يقلص من صلاحية ومن سيادة هذه الدائرة ويبعدها قدر المستطاع لكي يثبت سيادته على المكان. فهو يعي تماما أهمية المسجد الأقصى المبارك بالنسبة للمسلمين، ويعمل على تحييد هذه المكانة ومحو الرمزية للمسجد الأقصى المبارك وجعله ساحات عامة ككل الساحات التي تسيطر عليها بلدية الاحتلال.
طيب، ماذا عن خطورة أو ما مدى خطورة هذه الإجراءات على المواطنين الفلسطينيين؟
لا شك أنها تعبر عن حرب يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولا شك أنها تؤذي أهل مدينة القدس، وبل تتعدى على أول شيء على حقهم في حرية العبادة وحرية الحركة، وأيضا تتعدى على برنامج حياتهم اليومي، روتين حياتهم اليومي. فالرقصات التلمودية التي تمت اليوم في مداخل البلدة القديمة وفي طرقات البلدة القديمة أكيد أثرت على حياة المقدسيين،
نعم،
على تجارة التجار، على حركة المصلين، منعت المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك من هم دون 50 عاما من العمر، أبعدت العديد من المسلمين عن أماكن وجود واقتحام المقتحمين في مسارهم داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذا أيضا تقسيم مكاني للمسجد الأقصى المبارك. فكل هذا تعدي وكل هذا يعبر عن خطورة شديدة. الاحتلال يعمل على يعني التنكيل بالمقدسيين، لدفعهم إلى ترك المكان، لدفعهم إلى الإسلام، لدفعهم إلى أن لا يكون لهم دور في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
نعم، يعني تقصدون أنه ليست التداعيات مقتصرة على فترة الأعياد، بل ستكون أكيد مستقبلية أيضا.
أكيد هي تداعيات مستمرة طيلة أيام السنة، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال. هو اليوم يعمل على تطبيع الوجود اليهودي داخل الأحياء المقدسية وداخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، تطبيع وجود اليهود داخل المسجد الأقصى المبارك بشكل واضح من أجل أن يصبح وجودهم جزءا من البرنامج اليومي للمسجد الأقصى المبارك والبرنامج اليومي لمدينة القدس بمجملها، وليس فقط في فترة الأعياد. وهذا هو أسلوب التدرج في تهويد المدينة وفي السيطرة عليها بشكل كامل، وبتحييد أهل مدينة القدس ومنعهم من أن يكونوا جزءا من الصورة الحضارية لهذه المدينة.
طيب، اليوم يدور الحديث عن انتخابات حاخامية، كل منهم يسعى لتثبيت مكانه على حساب الفلسطينيين، على حساب المسجد الأقصى واقتحاماته. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني كما بدأت دولة الاحتلال باستغلالها للدين اليهودي والدعوة ليهود العالم لكي يهاجروا إلى ما يسميه اليهود أرض الميعاد من أجل بناء الهيكل وانتظار المسيح لينزل، هذا استغلال للدين استمر منذ اليوم الأول حتى يومنا هذا. واليوم نرى الاحتلال نعم يسعى لتثبيت حخامات تتوافق أفكارها مع أفكار السياسيين وأصحاب السلطة في دولة الاحتلال، ونحن نعي تماما من هم أصحاب السلطة. رئيس وزراء الاحتلال مجرم يلاحقه القانون الصهيوني، وزرائه من أمثال بن غفير وسموتريش مجرمون وعليهم قضايا كثيرة، وهناك التقارير الكثيرة التي تتحدث عن جرائم. فنحن لا نتحدث عن أشخاص سواء متدينين أو ملتزمين دينيا أو حتى أخلاقيا، إنما نتحدث عن مجموعة عصابة استلمت الحكم وهي تريد أن تستغل الدين وتريد من يتوافق معها ليعطي الفتاوى الشرعية التي تلبي طموحاتهم السياسية.
طيب بالرغم من كل هذه الانتهاكات، كل هذا الاستهداف للمقدسات، إلا أن الفلسطينيين يسطرون صمودا على الأرض، ما المطلوب؟ ما المطلوب لتعزيز هذا الصمود؟
يعني الفلسطينيون استطاعوا أن يصلوا إلى مرحلة من تكامل قوتهم في كافة أماكن تواجدهم في فلسطين المحتلة. فرأينا كل شعب فلسطيني اليوم يساهم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وليس كما كان في السابق نتحدث فقط عن بضع مئات من المرابطين يأتون للرباط، وإنما أصبحت الضفة الغربية تغلي بالغضب رفضا لممارسات الاحتلال واعتداءات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هذا الواقع وهذه الحالة الثورية لا يجوز أن تبقى حديثة أرض فلسطين، ولا يجوز أن يظن أهلنا العرب والمسلمون أن القضية تنتهي عند شعب فلسطين، إنما فلسطين والمسجد الأقصى المبارك هي ملك لكل الأمة، وواجب الدفاع عنها منوط بكل الأمة، فالأمة مطالبة بأن يكون لها دور تماما كما الدور الذي يقوم به أهلنا في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني وفي قطاع غزة، ولا يقتصر فقط على مشاهدة شاشات التلفاز والدعاء للفلسطينيين وربما حتى إرسال بضع مئات أو آلاف من الدولارات لدعمهم، لا يجب أن يكون الغضب هو عنوان المرحلة القادمة. نعم. الذي يعبر عن رفض الأمة جميعا لكل ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك.
شكرا لك الأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.
إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن تصاعد العمل المقاوم وتداعياته على المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. سمع دوي انفجار هائل صباح يوم الجمعة جراء انفجار عبوة ناسفة في حديقة اليكون، هذه الحديقة التي تقع وسط تل أبيب، حيث اعتقلت قوة من اليمام الخاصة بالتعاون مع جهاز الشباك فلسطينيين من سكان مدينة القدس. وزعمت الجهات الأمنية خلال التحقيق الأولي اعتراف أحد المعتقلين بعلاقته بتفجير العبوة. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
يعاني الاحتلال الصهيوني منذ وقت من مغبة وقوع أحداث أمنية أو محاولة تنفيذ هجمات فدائية ضد قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، خاصة خلال مواسم الأعياد التلمودية، إذ لم يعد موسم الأعياد فرصة للاستجمام وقضاء العطلات بقدر ما هو استنفار أمني واسع يصل حد الهوس. في هذا الصدد ذكرت صحيفة يدعو تحرنة العبرية أنه سمع دوي انفجار هائل صباح الجمعة جرى انفجار عبوة ناسفة في حديقة اليركون وسط تل أبيب، حيث زعمت وسائل إعلام العدو بعد وقوع الحدث بساعات عن عثور الجهات الأمنية على مركبة تحتوي على عبوة ناسفة قرب مدينة الرملة واعتقال 3 أشخاص بداخلها، حيث كانت معدة لتنفيذ عملية كبرى قبل أن ينفي الشباك ذلك ويؤكد عدم عثوره على عبوة ناسفة بداخلها. وبعد ذلك أعلن الشباك وشرطة الاحتلال في بيان مشترك اعتقال 2 من القدس يتواجدان بشكل متقطع في يافا، وذلك على خلفية تفجير عبوة تل أبيب صباحا. وخلال التحقيق الأولي اعترف أحد المعتقلين بعلاقته بالتفجير. وأفاد مصدر بارز في شرطة الاحتلال لموقع ويلا العبرية أن هناك تحسنا ملحوظا في قدرة المقاومة على تنفيذ عملية فدائية، وأن العمليات لم تعد تقتصر على الطعن وإطلاق النار وإنما تحضير عبوة ناسفة وتفجيرها، وهذا يعد أمرا لافتا ويبعث على القلق. في السياق ذاته قامت شرطة الاحتلال بتعزيز قواتها عشية عيد رأس السنة العبرية، يتضمن ذلك 5,000 شرطي في أماكن تجمع المستوطنين مع التركيز على مدينة القدس وتل أبيب، كما تدعو شرطة الاحتلال المستوطنين إلى حمل السلاح. ووفقا لسلطات الاحتلال فإن حجم التحذيرات مرتفع جدا، وهناك ما يزيد عن 60 تحذيرا بشكل يومي من وقوع عمليات فدائية في جميع أرجاء الكيان، فيما تم تجنيد عدد من سر الاحتياط في حرس الحدود لتعزيز القوات المنتشرة في الضفة الغربية وتعزيز الفرق الشرطية للتعامل مع أثار التحريض الذي تقوده حركة حماس عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة الأعياد، وهو ما بات يشكل هاجسا مقلقا لكيان العدو ومنظومات أمنه المستنزفة، وينغص أعياد مستوطنيه ويكدر صفوهم.
نشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير وحول هذا الموضوع. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني، نستمع معا.
سيد إسماعيل، الاحتلال تحدث عن أكثر من عبوة تم إحباطها أو مجموعات تم القبض عليها في الكيان خلال الساعات 24 الماضية، ما حقيقة هذه التهديدات وهذه المعلومات؟
نعم، بداية أولا الشباك لديه تجربة كبيرة في خلق سيناريو كبير جدا ويضخم الأحداث بشكل يصور بأن المشهد وعن حادثة عملية كبيرة، وكأننا أمام مشهد قد يبدو لي أعتقد بأن يعني سيناريو مركب جدا، خاصة نحن نتكلم عن أول حدث صباحا في منطقة تل أبيب تم انفجارها، ثم قالوا أن هي على خلفية جنائية، قد يكون هذا لتلاعب من أجل معرفة بعض القضايا. ثم بعد 3-4 ساعات تقريبا تم إلقاء القبض على سيارة في منتصف الطريق في الرملة، وثم تم الاعتراف بشكل مباشر أحد الشبان بأن له علاقة في الانفجار الأول، ونحن نتحدث عن أن عدم السماح بالنشر. بالتوازي تم مداهمة قرية شرق مدينة القدس العزرية بشكل مكثف كبير جدا، لم يعرف من هم الذين تم اعتقالهم، وقالوا أنهم يعملون في يافا. يعني هناك سيناريو أعتقد بأنه ضخم حد ما، يعطي أبعاد كثيرة. هذه الأبعاد قد ممكن أن يكون هذا الحدث فعلا في حال هو موجود، لكن مباشرة الشباك والمؤسسة الأمنية في حال أن هناك نشر بعض تفاصيل هذه العمليتين مباشرة.
طيب سيد إسماعيل، ما الذي يجعلك أحيانا تشكك في بعض الروايات؟ ما هي المؤشرات التي تدفعنا للقول بأن هذه الأخبار دقيقة أم لا؟ هل هناك معطيات حول هذه القضية أم تلك؟
نعم، الكثير من لوائح الاتهام التي أعطيت للشبان سواء من الداخل الفلسطيني أو من الضفة أو من غزة، في البداية الشباك يقوم بعملية قلق تضخيم سيناريو كبير جدا بأن عملية سوف تجري وأن كان هناك تخطيط وأن هناك جهات خارجية وهناك جهات منظمات أو كذا، وهنا نتكلم عن عمل عنقودي تنظيمي يرافقه شبان، لوجستي أمني، لوجستي مادي إلى آخره، وضع عبوات، تركيب عدوات. يعني هذه القضايا التي الشباك يعني نجح في مرحلة من المراحل. السؤال لماذا؟ أولا هذا الموضوع له أكثر من شق. الشق الأول إثبات الشارع الإسرائيلي بأن جهاز الأمن والشرطة هم يقظين وعلى 24 ساعة هم بالمهام الموجودة، وبالتالي هذا الشق الأول يعني أعطى انطباع للشارع الإسرائيلي أن الجهاز عمل وسعه من إحباط للعمليات الموجودة. الحقيقة يعني نحن نتكلم عن الشباك دوما يتكلم عن أكثر من 200 إنذار، وحين افتتح نتنياهو ليلة عشية رأس السنة مع قادة المسؤولين الأمنيين وهنأ بدءا من رجال الأمن والقادة وقال بأن أحبطنا وقتلنا وإلى آخره، هذا انطباع يعطي للشارع الإسرائيلي بأن الدولة ما زالت هي ممسكة بزمام الأمور وأن المؤسسة الأمنية تستطيع أن تحمي شعبها وتحمي كل المقدرات. بعكس ذلك قائد الشرطة في منطقة القدس أعلن بشكل واضح على غرار ما حدث صباحا حول العمليتين التي تم ذكرهما، قال على كل مستوطن أن يحمل السلاح لأننا لا نستطيع حماية كل مستوطن أو كل إسرائيلي في فترة الأعياد.
هذه الدعوة سيد إسماعيل ماذا تقرأ فيها؟ هل تقرأ فيها أن هذا التهديد هو تهديد كبير فعلا، وأن المنظومة الأمنية وصلت إلى مرحلة لم تعد تستطيع السيطرة على كل التهديدات والإنذارات التي تصيرها؟
نعم هذا صحيح، وهذا أثبت بالفعل أن تآكل عملية الردع للمؤسسة الأمنية والعسكرية هذا موجود. يعني نحن نتكلم عن 5000 شرطي، وكل شرطي فوق كل كنيس سوف يكون موجود، 5000 شرطي فقط في مدينة القدس والداخل الفلسطيني، الشوارع مليئة بالشرطة والجيش عدا عن الاستخبارات والمخابرات والشباك الذين يتجولون في الشوارع، بالإضافة إلى الضفة الغربية فيها 5 كتائب من الجيش الإسرائيلي منتشر عدا عن الموجود. نحن في حصار فوق الحصار، بين قوسين حالة الهوس الأمني التي تعيشه إسرائيل. الشق الثالث الذي أردت أن أوصله هو إيصال رسالة للعالم العربي ورسالة للمجتمع الدولي بأن الإرهاب موجود بين قوسين، وأن هناك دائما إنذارات تتوالى بشكل كبير بغض النظر جزء منه وهمي أو كاذب أو حقيقي.
طيب سيد إسماعيل، هل هذا الأمر مرتبط فقط في موسم الأعياد أم منذ تفاعل العمل المقاوم في الضفة الغربية وبدأ يأخذ أشكالا متصاعدة؟
طبعا، لأن هذا ما أردت أن أتكلم فيه في الشق الرابع، وهو بطبيعة الحال المشهد الفلسطيني حالة غليان بدءا من حصار قطاع غزة مرورا إلى الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل الفلسطيني والإجراءات للمسجد الأقصى. شهدنا منذ 3 سنوات ومعركة سيف القدس ووحدة الساحات وكل الهبات التي بدأت من الهبة الألكترونية مرورا إلى باب الرحمة مرورا إلى باب الإسباط إلى الشيخ جراح، كل الهبات التي جاءت كل هذه وتيرة عمليات المقاومة تصاعدت بشكل أداء وشكلا ونوعا وكما في طريقة وأداء عمل المقاومة، ومع حالة الطوارئ والتأهب استطاعت المقاومين الذين في الضفة الغربية الوصول إلى قلب العاصمة تل أبيب حسين التي استطاعت أن تدخل وحتى بدون تصريح. هذا إن دل على شيء يدل على أن حالة الوتيرة مرتفعة في الضفة الغربية والاشتباك متواصل مع الإجراءات المكثفة.
وعليه سيد إسماعيل، كم من الوقت تستطيع أن تتحمل هذه المنظومة الأمنية كل هذا الاستنفار؟
يعني بطبيعة الحال هي تحاول بقدر الإمكان الحفاظ على أمن المستوطنات وأمن المستوطنين واليهود بشكل عام، لكن هذا الحكي أثبت على أرض الواقع غير مجدي. من يريد أن يذهب ويفعل عملية فردية أو عملية منظمة يستطيع الدخول، وحتى في حالة الطوارئ التأهب وحالة الشدة التي هي موجودة، بأكبر دليل على ذلك إن كانت العملية بالأمس إن صحت بين قوسين يعني دعني أعتقد بالأمر، فإن وصول القنبلة في منطقة حديقة اليركون وتم وصول هذا السيارة إلى منطقة على مفترق الرملة وتم وجود عبوات وتم وجود أسلحة وتم إلقاء القبض على شابين الذين كانوا يتواجدان، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك فشل أمني ذريع، لا تستطيع المؤسسة الأمنية حماية المستوطنين بكل الطرق 24 ساعة، وهذه واحد من التعقيدات التي تعانيها، وخاصة أن المقاومة انتقلت من شمال الضفة جنين ثم نابلس والكرم ثم أريحة ثم الوسط رام الله ثم الجنوب الخليل والداخل ومدينة القدس.
إسماعيل بسلماني الباحث في الشأن الإسرائيلي كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة صراع البوتقة. شكرا على طيب المتابعة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء كريم، باسم صلاحي، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد إسماعيل مسلماني. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونة في الدار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
ابن الأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يسمح من
الحاجة عشر مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في حصاد المساء وأستهله بالعناوين الرئيسية.